بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف بريته خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. إتماما للحديث حول الاستدلال بحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، نقول بأن هذا الحديث المبارك هل يمكن تقريب الاستدلال به بنحو آخر غير ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه الشريف أم لا؟ والذي يمكن أن يقال بأن هنا طريقا آخر لا بأس بالاستناد إليه، وهذا الطريق يبتني على أمرين. الأمر الأول ما تقدم بيانه عند الحديث حول آية الحيل، حيث ذكرنا هناك بأن الحلية في النصوص الشرعية لا يراد بها المعنى الاصطلاحي الذي عليه الاصطلاح اليوم بين الفقهاء، حتى يبحث بأن المراد من الحلية في الحديث هل هو عبارة عن الحلية التكليفية أم الحلية الوضعية، فإن هذا البحث إنما هو متفرع عن كون المقصود من الحلية هي الحلية الاصطلاحية، بداهة أن هذا التقسيم إنما هو تقسيم اصطلاحي حادث. ولم يكن له وجود في زمن المشرع، وعلى ذلك فالمراد من الحلية هي الحلية العرفية اللغوية التي كان يفهمها العرف، إذ أن الشارع المقدس لم يصطلح اصطلاحا جديدا للحلية، والحلية العرفية كما ذكرنا مأخوذة من الحل في قبال العقد، في قبال الشد، في قبال الرابط، ومعناها كما تقدم الإطلاق الإرسال، وهذا الإطلاق والإرسال له مصداقان، أحدهما من حيث الإباحة والحرمة، والآخر من حيث النفوذ وعدم النفوذ. والأول هو ما يعبر عنه بالحلية، التكليفية اصطلاحا، والثاني هو ما يعبر عنه بالحلية الوضعية اصطلاحا. إذن فالحديث الشريف عندما يقول لا يحل مال امرئ، المراد من الحلية معناها العرفي، معناها اللغوي، الإرسال، الإطلاق، أي لا إرسال ولا إطلاق تجاه مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. كان هذا الإطلاق والإرسال من ناحية الحرمة الشرعية والجواز، أم كان هذا الإطلاق والإرسال من ناحية النفوذ والصحة؟ وبالتالي فالحلية ها هنا تعم الحلية التكليفية والحلية الوضعية معا. هذا أمر أول. الأمر الثاني الذي يبتني عليه تقريب الاستدلال هو أن لدينا عنوانين يمكن أن يصور تعلق الحلية بهما، الحلية التي هي متعلق النهي يعني في الحديث. العنوان الأول هو عنوان الفسخ، والعنوان الثاني هو عنوان التملك. إذ أننا قد ذكرنا يوم أمس بأن حذف المتعلق دال على العموم، وبالتالي فإن داخل هذا العموم يندرج عنوان التصرف ويندرج عنوان التملك. لا يحل فسخ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، لا يحل تملك مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هنا عندنا عنوانان يمكن تصوير تعلق الحلية بهما. وإذا أمكن تصوير تعلق الحلية بهما، ربما يقال بأن الحديث حينئذ يدل على المطلوب. نأتي إلى العنوان الأول وهو عنوان الفسخ، فنقول لا يحل الحلية متعلقها هنا بالفسخ، فإذا كانت متعلقة بالفسخ وقد ذكرنا في الأمر الأول بأن الحلية ها هنا أعم من الحلية التكليفية والحلية الوضعية، فحينئذ نقول بأن الفسخ ليس بصحيح، لأنه ليس بحلال. أخرجنا عن ذلك الحلية التكليفية لما ذكرناه يوم أمس من عدم حرمة الفسخ تكليفان، فالحلية الوضعية ثابتة إذ لا موجب لرفع اليد عنها، فلا يحل مال امرئ مسلم، أي لا يحل فسخ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وبالتالي فإن الرواية تدل على المطلوب، إذ أنه إذا كان لا يحل فسخ ماله فهذا يعني بأن فسخه ليس بنافذ، وإذا لم يكن نافذا إذن فالعقد باق على ما هو عليه، وهذا يعني لزوم العقد. فعلى ذلك يدلنا الحديث على أصالة اللزوم، ولكن قد يقال بأن التصرف بالفسخ، أو فقل بأن الفسخ ليس مشمولاً لعموم النهي. لماذا ليس مشمولا لعموم النهي؟ هذا يوجه بتوجيهين. التوجيه الأول أن يقال لأن الفعل المقدر للناهي هو عبارة عن التصرف. قلنا بأن النهي لا يتعلق بالعين، لا يتعلق بالمال، فلا بد من تقدير فعل. وبما أن الشارع المقدس هنا، وبما أنه لا يوجد هاهنا فعل يمكن أن يتكئ عليه الشارع، فحينئذ يكون حذفه كمتعلق آية للعموم، فتقدر جميع التصرفات، كل التصرفات لا تحل في مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ومن ذلك الفسخ. فيقال للمنع من ذلك بأن الفسخ ليس مشمولا وليس داخلا ضمن التصرفات. لماذا؟ لأنه لا يعد تصرفا في المال، الفسخ ليس تصرفا في المال، وإنما هو تصرف في العقد، كما أفاد ذلك الشيخ التبريزي على الله مقامه، هو تصرف في العقد وليس تصرفا في المال، وبالتالي فلا يكون مشمولا لمتعلق النهي في الحديث، إذ أن متعلق النهي هو التصرفات في المال، والفسخ ليس منها فلا يكون مشمولا. وهذا الذي أفاده الشيخ التبريزي وعلى الله مقامه الشريف، يمكن أن يسجل عليه أو أن يلاحظ عليه بأن الفسخ وإن كان تصرفا في العقد كما أفاد قدس الله نفسه، إلا أنه يؤدي إلى التصرف القهري في المال، إذ بمجرد أن يتحقق الفسخ يرجع المبيع إلى البائع ويرجع الثمن إلى المشتري بشكل أوتوماتيكي بشكل قهري. بمجرد أن يتحقق الفسخ الذي هو تصرف في العقد فإنه يتحقق التصرف في المال قهراً، فالفسخ بالنسبة إلى المال أو بالنسبة إلى التصرف في المال هو بمثابة ما يعبرون عنه بالمقدمة التوليدية التي يتولد عنها الأثر في الخارج، وليس بمثابة المقدمة الإعدادية. وإذا كان بمثابة المقدمة التوليدية التي لا ينفك عنها ذو المقدمة، فإن العرف ها هنا لا يفكك بينهما، بحيث يقول هذا تصرف في العقد إلا أنه ليس تصرفا في المال. ألا ترون في بحث المقدمة في الوصول في بحث مقدمة الحرام قد التزم معظم الأعلام بأن المقدمة إذا كانت توليدية فإنها تكون حراماً، لأنها تؤدي إلى ذي المقدمة فتترشح عليها حرمة ذي المقدمة. العرف لا يفكك بين المقدمة وبين ذي المقدمة، فيما لو كانت المقدمة مقدمة توليدية، نعم لو كانت المقدمة مقدمة إعدادية ففي ذلك كلام. إذن وإن كان الفسخ بالدقة العقلية ليس تصرفان في المال، ولكنه بحسب النظر العرفية تصرف في المال، والعرف كما ذكرنا كما هو مرجع في تحديد المفاهيم هو مرجع في تحديد المصادق أيضا بالبيان الذي تقدم سابقا. فإذا هذا الذي أفاده شيخنا التبريزي أعلى الله مقامه يمكن أن يتأمل فيه من هذه الناحية. وأما ما وجه به المنع من الاستدلال بالحديث بناء على أن المقدر هو الفسخ، ثانياً ما استدل به هو الانصراف، حيث قالوا كما في كلمات سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المحاضرات، قالوا بأن عنوان الفسخ قالوا بأن عنوان التصرف الذي قدرناه منصرف إلى التصرفات الخارجية التي يعبر عنها بالتقليب والتقلب، منصرف إليها ومنصرف عن التصرفات الاعتبارية. والفسخ إنما هو تصرف اعتباري، فإذا كان تصرفا اعتباريا فعنوان التصرف منصرف عنه، وبالتالي فلا يشمله هذا الحديث أيضا، لأن التصرف فيه منصرف إلى ماذا؟ منصرف إلى التصرفات الخارجية. وهذا الذي أفاده سيدنا الخوئي قدس سره. يلاحظ عليه أولا وثانيا، أما أولا فهذه دعوة وعهدتها على مدعيها. لماذا؟ لأن الانصراف انصراف عنوان التصرف إلى التصرفات الخارجية دون التصرفات الاعتبارية، هذا الانصراف إما هو ناشئ كما ذكروا في علم الأصول، إما هو ناشئ عن كثرة الاستعمال، وإما هو ناشئ عن كثرة الوجود. ولا توجد هنالك كثرة استعمال لدعوة لعنوان التصرف في خصوص التصرفات الخارجية، كما أنه لا توجد هنالك كثرة وجود، بل لعلنا نستطيع أن نقول بأن كثرة الوجود على العكس تماما، على العكس تماما، فإن التصرفات الاعتبارية بالفسخ والتملك في الأموال هي أكثر من التصرفات الخارجية، لا سيما مثلا في زماننا. فعلى أي حال هذه الدعوة لا تتم، عهدتها على مدعيها. ثانيا وهو المهم العجيب من سيدنا الخوئي قدس سره ومن غيره، بأنهم حينما جاءوا إلى الحديث الشريف وقالوا بأن الحلية لا بد أن يكون لها متعلق من الأفعال، وبما أنه لا فعلها هنا يفرض نفسه أو هو الأثر الظاهر، فحينئذ حذف المتعلق يدل على العموم. فالمقصود من المتعلق هو مطلق التصرف، جميع التصرفات. خب، حينئذ السيد الخوئي قدس الله نفسه هو فرض أن المتعلق هو مطلق التصرف، ثم بنى عليه بأن عنوان التصرف منصرف عن التصرفات ماذا؟ الاعتبارية. والحال أن هذا العنوان لم يؤخذ في الحديث، وإنما أنتم قدرتموه، وكما أنتم قدرتم ذلك يعني عنوان التصرف كما أنتم قدرتموه لحذف المتعلق، وسلمنا معكم جدلا بأن عنوان التصرف لا يشمل التصرفات الاعتبارية بل هو منصرف عنها، نقول بأن المتعلق المحذوف يشمل الأسباب المحللة كما يشمل التصرفات، بل الأسباب المحللة عبرتم عنها بأنها تصرف أو ليست تصرفا، هي أوضح شمولا من التصرفات. فعندما يقول الشارع لا يحل مال امرئ مسلم مثل ما تقولوا لا يحل، يعني لا يحل تصرف من التصرفات. أيضا لا يحل سبب من الأسباب المحللة لما للمسلم إلا بطيب نفسه، فإن السبب المحلل ما لم يقترن بطيب نفس بطيب نفس صاحب المال، هذا السبب المحلل لا يكون محللا. وعلى ذلك فهب أن عنوان الفاسخ لا يندرج ضمن عنوان التصرف، إلا أنه يندرج ضمن عنوان ماذا؟ الأسباب المحللة. فإذا اندرج ضمن عنوان الأسباب المحللة كان الحديث شاملا له. ومن ذلك ننتهي بناء على العنوان الأول وهو عنوان الفاسخ إلى أن الحديث إلى أن الحديث صالح للاستدلال به على المطلوب. وأما العنوان الثاني فهو عنوان التملك، وهذا العنوان نفترضه بعد إغماض الطرف عن العنوان الأول. يعني نقول لو كان الحديث لا يشمل عنوان الفاسخ إما للانصراف، إما للقول بأن الفاسخ ليس ماذا؟ ليس تصرفا بالدقة العقلية، ليس تصرفان. خب نأتي إلى عنوان آخر وهو عنوان التملك، وهذا ما صنعه شيخنا الوحيد دام ظله الشريف، فإنه تمسك بعنوان التملك. فيكون معنى الحديث لا يحل تملك مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وإذا كان لا يحل تملك مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، فحينما يقوم أحد المتبايعين بتملك مال الآخر بعد الفاسخ، يكون تملكه هذا مشمولا للحديث. فإن النهي عن التملك يعني أن المال لا زال باقيا على ذمة صاحبه وفي عهدة صاحبه، وإذا كان لا زال باقيا إذن فهذا العقد مفيد للزوم. ولكن الذي يظهر أن التمسك بهذا العنوان لا يتم. لماذا؟ لأننا إما أن نفترض بأن عنوان الفاسخ مشمول للحديث أو ليس بمشمول. فإن كان مشمولاً حينئذ لا تصل النوبة للتمسك بعنوان التملك، إذ أن عنوان الفاسخ سابق على عنوان التملك. فإذا كان الفاسخ منهيا عنه فحينئذ لا تصل النوبة إلى التملك المترتب على الفاسق. وإن لم يكن مشمولان فلا مانع يمنع حينئذ من تأثير الفاسق، إذ أن الحديث بحسب الفرض لا يشمله. وإذا كان الفسخ مؤثران فالتملك لا يكون لمال الغير حتى يكون ممنوعا، وإنما يكون التملك حينئذ ماذا؟ لمال النفس. وبالتالي فلا بد من معالجة الإشكالية السابقة المرتبطة بعنوان الفسخ، وبمعالجة تلك الإشكالية بإثبات كون الفاسخ تصرفان، أو بإثبات كون الفاسخ مشمولا للأسباب والأسباب مشمولة للحديث الشريف وداخل ضمن المتعلق، حينئذ لا تصل النوبة إلى التملك. فإذا الاستدلال بالحديث الشريف يتم بهذا البيان الذي حاولنا أن نبينه. نعم، هنا يجدر التنبيه إلى أن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف قد حاول أن يمنع من كون المقصود بالحلية الأعم من الحلية التكليفية والوضعية، وقد أفاد ذلك في تقريراته الثلاثة، ولعل النكتة قد اختلفت من تقرير إلى آخر. يعني مثلا المحاضرات أشار إلى أن المانع من حمل الحلية على الأعم، وإن كانت الإشارة أيضا غير صريحة، أشار إلى أن الحلية إلى أن المانع من أن تحمل الحلية على الأعم هو لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا وإن لم يكن ممنوعا بالدقة العقلية ولكنه ليس عرفيا، وهذا غريب طبعا، لأن الفرض بأن اللفظ لم يستعمل في أكثر من معنى، وإنما أريد به معنى واحد وهو الجامع، الإرسال، الإطلاق. نعم في مصباح الفقاهة، وكذلك أيضا في التنقيح أشار إلى نكتة أخرى، ولكن للأسف الشديد هذه النكتة بحسب فهمي القاصر أنا هي نكتة غير واضحة سيما في التنقيح، فإنها وإن كانت أكثر وضوحا في المصباح إلا أنه لا يمكن الجزم بمقصوده تماما، لذلك أتجاوز ما أفاده رضوان الله تعالى عليه. وبهذا المقدار نكتفي في الحديث حول هذا الحديث، وننتقل إلى ما بعده إن كتب الله لنا الحياة وساعدتنا الصحة والتوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.